أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: ولا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية، لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته. طبعا الكلام اللي ذكرناه مسبقا هو أن الصفات قسمت إلى صفات ثبوتية كمالية جمالية وصفات سلبية. هذه الصفات السلبية هي في الواقع، أو كما يعبر عنها بالجلالية، هذه تسلب عن الواجب سبحانه وتعالى، يعني بما أنه هو الله سبحانه وتعالى عين الكمال أو الكمال المطلق، التي ترجع كل الصفات الثبوتية لذلك الكمال المطلق. فالصفات السلبية، الصفات السلبية هي أن تسلب عن الواجب كالشريك والتركيب، كل هذه تسلب عنه. ولهذا أرجع المصنف الصفات السلبية إلى الثبوتية، لأنه سلب السلب هو الإيجاب، فالجهل سلب العلم، فسلب السلب إيجاب، يعني أن يرجع إلى الثبوت والضرورة والوجوب. وقلنا أنه نسلب عنه الإمكان، هذا الإمكان الذي هو مستبطن لكل نقص، نسلبه عن الواجب تعالى فيثبت الضرورة والوجوب إليه سبحانه وتعالى، هذا واضح. لكن المصنف رحمة الله عليه يقول أنه بعض من أهل الحديث من الإمامية على ما ذكره الشيخ الصدوق، يقول أنه العجب أن يرجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية بعكس المطلب. هناك أرجعنا الصفات السلبية إلى ثبوتية، هنا الماتن يقول أنه أنا ما قاعد ينقض عجبي أنه كيف ترجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. بمعنى نحن عندما نقول الله عالم، بناء على أن الصفة عين الذات لا أنها زائدة على الذات كما قالت المدارس الأخرى، هذه ما نقبلها إحنا، وإنما نقول أن صفاته تعالى تكون عين ذاته، وهذه الصفات ترجع إلى صرف الوجود، كون صرف الوجود بسيط مطلق كمال مطلق كما قلنا. فنحن عندما نقول الله عالم، هذا الوصف والصفة ثابتة له عين ذاته لأنه عين الكمال المطلق، فهنا العلم، القدرة إلى آخره من الصفات الأخرى التي نحن أثبتناها للواجب، فبطبيعة الحال عندما أثبتناها للواجب ثابتة وهي عين الكمال، وهذه حقيقة كونه تعالى غني. إهنانة لما هو يعكس المطلب ولا يفهم من الصفات الثبوتية إلا أنها أرجعها إلى سلبية، يعني بمعنى عندما نأتي إلى المحدث الصدوق نقول له ماذا تعرف من كونه سبحانه وتعالى عالم، يقول أنا ما إلا أنه ليس بجاهل، بس هذا اللي أفهمه أنه ليس بجاهل. قادر شنو معنى قادر؟ يقول أنا لا أعرف من قادر إلا أنه ليس بعاجز. هذا الذي أنا أفهمه من هذه الصفات التي هي ثابتة له سبحانه وتعالى. وفي الواقع المصنف يقول هذا بالواقع هو سلب الكمال الذي له سبحانه وتعالى. أنت ما تعرف إلا أنه الصفة، تقول بأنه لا أعرف إلا أنه سلب الجهل أو سلب مثلا العجز، أنه ليس بعاجز. هذه صفات ثابتة له كونه سبحانه وتعالى صرف الوجود وكل كمال ثابت له. شون أنه أنت تقول بأنه لا نعرف من الصفات الثبوتية إلا أن لا نرجعها إلى صفات سلبية؟ يقول هذا معناه أنك لا تعرف حقيقة مسألة التوحيد. هذه مسألة يجب أن تفهم بدقائقها، مسألة دقيقة. هذه الصفات التي أشار إليها أهل البيت عليهم السلام من أنها عين ذاته، لا يكون هذا الفهم بها المستوى هذا الذي أنت ترجع هذه الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. لماذا؟ يقول المصنف لعله يريد أن يطمئن هو أنه يقول بوحدة الذات وعدم تكثرها، ولكن هذا لا يعني أنك تنكر الصفات. وما هو الضير في أننا لو قلنا أن صفاته عين ذاته؟ ما هو الضير؟ ما هو الإشكال والإيراد الذي يرد على ما أنت تريد أن تشير إليه؟ فإذا كانت صفاته عين ذاته معناه أنه هذا الصرف الوجود كمال مطلق، فلا ينافي وما ذهبت إليه، فهذا قد وقع في شيء لا يمكن قبوله إطلاقا. ولهذا يقول الشارح الماتن هكذا يقول ولا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية، لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته. شلون؟ تخيل، فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، فوقع بما هو أسوأ، إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقدة لكل نقص وجهة كمال، لأنه النقص والكمال هو معنى، جهة الإمكان، جهة الإمكان والنقص ما واحد، وجهة إمكان، جعلها عين العدم ومحض السلب، أعاذنا الله من شطحات الأوهام وزلات الأقلام. يجي الشارح يقول وجعل الذات عين العدم ومحضه فاسد وواضح البطلان. ليش؟ لأنه أرجع الصفات التي يجب أن يكون لها تحقق وواقع خارجي أرجعها إلى صفة سلبية، كيف يكون هذا؟ هذا محض الفساد. يقول وجعل الذات عين العدم ومحضه فاسد وواضح البطلان، إذ العدم ليس بشيء ولا شيء له حتى يعطي شيئا إلى غيره. يقول لأن العدم هو بطلان محض، شنو اللي ينطي العدم؟ واضح؟ وحيث أن كل كمال أمر وجودي وينتهي إليه تعالى، علم أنه محض الوجود وعينه. الله سبحانه وتعالى عين الوجود، مو شيء ثبت له الوجود. ونحن إذ أنكرنا زيادة الصفات على الذات، هذا أنكرناه، قلنا هذا يستلزم محاذير وتعدد في واجب الوجود، بل ويثبت أن الذات في حقيقتها مفتقرة إلمن إلى هذا الوصف. الأكثر من ذلك يستلزم أن تكون الذات أن يكون الواجب تعالى مركب من الذات والصفة، وهذا يرجع إلى التركيب. ونحن قد قلنا في أنه في الصفات السلبية أننا ننفي عنه أي لون من ألوان النقص والمحدودية، فرأينا أن سلب الإمكان في حقيقته وسلب لكل نقص يمكن أن شنو يمكن أن يطرأ على الواجب تعالى، مستحيل، هذا لا يمكن. فلذلك سلبنا عنه الإمكان لأنه موضع كل نقص فسلبناه عنه. فلهذا يقول ارجاع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية معناه أنه شني ارجاع هذه الذات التي عين الكمال ارجعها إلى العدم، والعدم لا شيئية له، حتى أنه يكون شني يكون فيه كمالا. نعم السلبية أرجعناها للثبوتية، لا إشكال في ذلك، لأنه كما قلنا نفي النفي إثبات. يقول لأنه كما عرفته يقول وحيث أن كل كمال أمر وجودي وينتهي إليه تعالى علم أنه محض الوجود وعينه، إذ معطي الشيء لا يكون فاقدا له بل لا يخلطه العدم. أصلا ما يمكن الكمال أن يخلطه العدم، لأن أي خلط للعدم والمحدودية يخرجه عن كونه شني، يعني المحدودية معنى خلط العدم المحدودية أنه شني محدود بحد، وإذا صار محدودا بحد فمعناه أنه لا يكون واجب الوجود. يقول لأنه كما عرفت في أدلة إثبات المبدأ صرف الوجود وكمال الوجود من دون أن يكون له حد وقيد وشرط، كل هذه الحدود والقيود والشروط مسلوبة عنه، وهذا من خصيصة واجب الوجود. لا تجد حقيقة مسلوب عنها كل هذه إلا الواجب تعالى. لماذا؟ لأنه إذا كان ممكنا فمعناه أنه تأتي الحدود والقيود والشروط، وهذا من خصيصة واجب الوجود، إذ غيره أيا ما كان محدود بحد وقيد وعبارة أخرى مركب من أيس وليس. الأيس والليس يعني بمعنى الوجود والعدم، أيس يعني الوجود ليس عدم، وإيجاب وسلب كالإنسان، فإنه إنسان وليس بملك وجن مثلا في حق وجوده، فإنه محدود في وجوده وليس بمطلق فيه، هذا الإنسان محدود. وهكذا غيره من سائر الممكنات، حتى نعرف لماذا سلبنا عنه الإمكان فيما نحن ذكرناه بالأمس. قلنا أو في الدرس السابق قلنا أنه سلب الإمكان عنه، إذا سلبنا الإمكان عنه يعني سلبنا القيود والحدود. ولذا قلنا مرارا إن واجب الوجود لا يشذ عنه كمال من الكمالات، فهو محض الكمال وعينه وصرف الكمال، ولا سبيل إلى العدم أو لا سبيل للعدم إلى ذاته. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما قال سبق العدم وجوده، أي سبق وجوده العدم، واضح؟ فعلى أي حال يقول المصنف هنا والشارح يقول بأنه هذا يتنافى مع كونه صرف الوجود، وهذا عندما نقول صرف الوجود ذلك الوجود المطلق والكمال المطلق، وهذه كلها آثار وجودية، هذه أمور واقعية عينية، كيف نرجعها إلى صفات سلبية؟ هذا لا يمكن، يستحيل هذا. زين، خب مولانا أنتم قلتم بالأمس أرجعتم الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية، ما الفرق بين هذا وذاك؟ يقول لا، نحن عندما سلبنا الصفات السلبية وأرجعناها إلى الثبوتية سلبنا النقص والحد عنها، فرجعت هذه الصفات ثبوتية عينية مطلقة، لأن طالما نفينا عنها الحدود، واضح؟ والتركيب، لأنه إذا فرضنا بها التركيب فرضنا لها حدود، فنحن عندما نفينا الحدود والتركيب من عندها في الواقع سلبنا النقص، فسلب النقص شني؟ سلب النقص كمال، فأرجعنا الصفات السلبية إلى صفات ثبوتية. عندما قلنا ليس بجاهل يعني عالم، عندما قلنا ليس بعاجز يعني قادر، مو بس قادر، عين القدرة، قدرة مطلقة. عندما قلنا ليس بجاهل يعني أثبتنا كونه عالم وعين العلم، وهذا العلم المطلق الذي لا يشهد عنه أي شيء، فهو عالم بذاته وعالم بغيره كما أسلفنا وذكرنا. يقول هذا لا ينافي هذا، عندما أرجعنا الصفات السلبية إلى ثبوتية أرجعناها إلى ثبوتية، لأن سلب السلب إيجاب. أما الثبوتية الواقعية التي لها آثار والتي هي عينه، وجوده عينه وصفاته عينه، كيف ترجعها إلى صفات سلبية؟ واضح؟ هذا مستحيل. يقول ولا ينافي ما ذكر أو ما ذكر حمل الصفات السلبية عليه تعالى ككونه ليس بجسم لما مر من أنها ترجع إلى سلب السلب، من أنها ترجع إلى سلب السلب عليكم السلام، وهو إيجاب الكمال. واضح؟ أنه هذه الصفات السلبية عندما سلبناها منه رجعت هذه إلمن، رجعت هذه إلى الكمال، وهو إيجاب الكمال، إذ لا سبيل للسلب المحض ومفهوم العدم المطلق إلى ساحة قدسه. لماذا؟ لأن مفهوم العدم المطلق والسلب المحض لا تحقق له، لا تحقق له، لأنه تعالى وجوده عين ذاته، فأين يتحقق العدم المطلق؟ العدم المطلق في قبال الوجود المطلق، فكيف يمكن أن يتحقق؟ فكل وجوده ذلك الوجود العيني الذي له مستوعب لكل شيء مطلق. إذا كان هذا الوجود المطلق مستوعب لكل شيء، فأين يكون العدم مكمنه؟ لا يحل العدم وليس له أي تحقق على نحو من باب تقريب الكلام، وإلا والعدم بطلان محض، لكن من باب أنه تريد أن تبين. فالعدم المطلق لا تحقق له، لأنه تعالى ذلك الوجود المطلق الذي أفاض على كل شيء ومستوعب لكل شيء، فكيف يكون للعدم نصيبون؟ فلذلك يقول إذ لا سبيل للسلب المحض ومفهوم العدم المطلق إلى ساحة قدسه، فالسلب لا بد أن يكون إضافيا، ومرجع السلب الإضافي إلى نفي النقائص، وهذه النقائص هي أمور وجودية مشوبة بحدود، يعني هذا شيء موجود لكنه محدود، واضح؟ هنا عندما تسلب الحدود من عنده راح يرجع علما، راح يرجع إلى إثبات الإطلاق الوجودي وهو عين الكمال ومحضه، وبقية الكلام يقول المصنف في محله. زين، ثم بعد ذلك إجش قال الماتن، قال كما لا ينقضي العجب. هسه بالأول قال أنه لا ينقضي العجب ممن أرجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية كما عن بعض المحدثين وذكرنا الكلام. هسه المن إجى رجع الماتن مرة أخرى إيش قال؟ قال أنا ما ينقضي عجبي ممن هم قالوا بزيادة الصفات على الذات، وهذا الموضوع أيضا ذكرناه، هذا مطروق. فلذلك يقول كما لا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته، وهذا هسه قلناه. فقال بتعدد القدماء ووجود الشركاء لواجب الوجود. هسه نبين من خلال الشرح، وإن كنا مسبقا ذكرناه وأيضا الآن بالشرح هم ذكرته. يقول ووجود الشركاء لواجب الوجود، أو قال يعني ولا ينقضي عجبي من هذا الكلام، أو قال بتركيبه تعالى عن ذلك. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسيد الموحدين عليه السلام، قال وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهل. قطعا، لأنه هذا ما راح يفتهمه ويفتهم غيره. على كل، يقول هذا الكلام الشارح في شرح رقم 7، يقول لقد أجاد في توضيح فقرات الخطبة العلامة المحقق الشيخ ابن ميثم البحراني رضوان الله تعالى عليه. فالواقع والحق والإنصاف أن هذا الرجل الجليل وكتابه القيم عندما يذكر في شرح نهج البلاغة، طبعا أنا عندي في الصفحة يبدي هو كاتب المصنف، كاتب في الجزء الأول صفحة 123، لكنه يبدي تقريبا من صفحة 225، من صفحة 225 في هذه الطبعة يذكر أنه هذه الخطبة ويبدأ بشرحها. هو نفسه الشارح ذاكر ذلك الشرح، ولكن بنوع من التصرف هسه هو يذكره. يقول لقد أجاد الشارح، يقول عن من؟ عن كلام أمير المؤمنين في من قال بزيادة الصفات على الذات، وهذا هو المعروف من مذهب المعتزلة وغيرهم عندما قالوا بأن الصفات زائدة على الذات. واضح؟ من قالوا بأن الصفات زائدة على الذات، لماذا؟ لأنهم قالوا أن الصفات إذا صير عين الذات في نظرهم راح يصير تركيب، ولذلك هم لم يتصوروا العينية، فلهذا العينية إنما ذكرت من قبل أئمتنا سلام الله عليهم، كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوف هذا الفرق بين أن يكون لك إمام، هذا هو، بين أن يكون لك إمام يأخذ بيدك ليوصلك إلى المراد والمطلوب الصحيح، وفرق بين أن لا إمام له، أو له إمام ولكنه لم يكن إماما منصبا من قبل الله تعالى. هذا الإمام إذا لم يكن منصبا من قبل الله تعالى لا يستطيع أن يوصلك إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما ترى بأن الروايات عندما تشير إلى الآية المباركة يقول ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له من نور فما له من نور. فيوصفها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من هو ذلك النور؟ يشير الإمام يقول هو نور أمير المؤمنين. هذا لا يعني أنه لم يكن نور الإمام الصادق، ولكن لعل والله العالم الإمام يريد يشير إلى الأحداث التي جعلت من أمير المؤمنين أن يعزل عن مكانه الذي نصبه الله تعالى به. ولذلك ترجع هاي واحدة من المسائل، ارجع إلى الأشاعرة وارجع إلى المعتزلة، فهؤلاء عندما مثلا لم يستفيدوا من ذلك النور الذي أشارت إليه الروايات ترى النتيجة هكذا. ولهذا كما في الدعاء المعروف في أدعية شعبان، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة. شوف سفينة وسط صراع من الأمواج، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها. هذا هو التصوير الصحيح اللي أشاروا إلى الأئمة عليهم السلام في وصفهم الإمام المعصوم. والأئمة عليهم السلام كيف يكون الإمام؟ سفينة وسط البحار والبحار متلاطمة الأمواج. وشلون متلاطمة الأمواج؟ متلاطمة بالأمواج الفكرية التي هذا البحر من الشبهات يتلاطم بعضه مع بعض. منو اللي يأمنك من هذه الشبهات؟ اللي يأمنك من هذه الشبهات هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وخير دليل هذه واحدة من بركات المعرفة التي أوردوها إلينا صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا لكان قلنا بزيادة الصفات على الذات. خب إذا قلنا بزيادة الصفات على الذات الجواب هنا وذكرناه الآن، صارت هذه الصفة الزائدة إما أن نقول قديمة أو نقول حادثة. أنتم قلتم أن الصفة زائدة على الذات ليست عين الذات. نحن نقول الإمامية نحن نقول أن الصفة عين الذات، لكن هؤلاء يقولون بزيادة الصفة على الذات، يعني أن الصفة تعرض. لذلك الإمام يشير يقول لشهادة أن كل صفة غير الموصوف. صحيح واضح. فأكو احتياج لشهادة أن كل صفة غير موصوفها. إذا كانت هذه زائدة على الذات، السؤال هنا هل هذه الصفة قديمة أم حادثة؟ إن قلتم قديمة إش قد الصفات اللي تقولون؟ سبعة وي الذات ثمانية، إذا راح تقولون بالقدماء الثمانية راح يصير ما يصير عندنا واجب واحد، واجب الوجود راح يصيرون ثمانية. هذا وحده حقيقة أو جعل له شريك؟ لأنه أنت جاي تقول أولا يكون هذا متعدد، لأن ذولا كلهم قدماء الصفات. إذا صارت هذه الصفات قديمة تعددت القدماء عندك، هذا بعد توحدت الله سبحانه وتعالى؟ لا. إن قلت أن هذه الصفة زائدة يلزم أن تكون الذات مركبة من ذات ووصف. خب إذا صارت مركبة من ذات ووصف صار هذا بسيط، لو مركب صار مركب. بعد الدور ما وحدت أنت، ولذلك أنت هنا من تجي تقول بأنه واحد أي وحدة هذه اللي أنت ركبته وجعلته أنه مركب، صار مفتقر إلى من؟ صار مفتقر إلى الأجزاء. فإذا صار مفتقر إلى الأجزاء بعد الدور أنت عرفته، لا هذا مو هو، هذا الممكن. تلاحظ؟ لهذا شو يقول؟ يقول الشارح، يقول إما قوله لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وبالعكس فهو توطئة للاستدلال ببيان المغايرة بين الصفة والموصوف. يقول هاي ليش ذكره هنا الإمام؟ يريد يبين أن الصفة غير الموصوف. إذا صارت الصفة غير الموصوف وقلتم أنتم هذه زائدة، صار الصفة غير الموصوف، صاروا اثنين. يقول والمراد بالشهادة ها هنا شهادة الحال، فإن حال الصفة تشهد بحاجتها إلمن إلى الموصوف، لأنه عرض يحتاج إلى موضوع، وعدم قيام هذه الصفة بلا الموصوف، مثل الجدار والبياض، البياض يحتاج إلى الجدار حتى يوصف الجدار بأنه أبيض، ما عدنا احنا بياض بلا أن يكون له موضوع. فصاروا صاروا اثنين. وحال الموصوف تشهد بالاستغناء عن الصفة والقيام بالذات بدونها. قطعا هو معلوم أن الموضوع لا يحتاج إلى الوصف، الموصوف الوصف يحتاج إلى من؟ إلى الموضوع، ولا الموضوع لا يحتاج إلى الوصف. فلا تكون الصفة نفس الموصوف، راح تكون الصفة غير من؟ غير الموصوف. مثل ما نقول البياض والجدار، البياض غير الجدار والجدار غير البياض. وأما قوله فمن وصف الله سبحانه وتعالى فقد قرنه، أنت من وصفته إيش راح تكون؟ يقول فهو ظاهر، لأنه لما قرر كون الصفة مغايرة للموصوف لزم أن تكون زائدة على الذات. ليش؟ لأنها غيره، مثل ما قلنا الجدار والبياض، البياض غير الجدار. إذن إيش راح يقارنه؟ راح يقارنه بواحد آخر، راح يصير زائد وياه، غير منفكة عنها. فلزم من وصفه بها بهذه الصفة أن تكون هذه الصفة مقارنة له وياه. خب إذا كانت مقارنة له وياه، ها يقول وإن كانت تلك المقارنة على وجه لا يستدعي زمانا ولا مكانا. مو إلا تكون تستدعي زمان ومكان. زين، إذا صارت قرينة إلى هذه الصفة، قال وأما قوله ومن قرنه فقد ثناه، فلأن من قرنه بشيء من الصفات فقد اعتبر في مفهومه أمرين، أحدهما الذات والآخر الصفة، فكان واجب الوجود عبارة عن شيئين أو أشياء فكانت فيه كثرة، وحينئذ ينتج هذا التركيب. صار مركب الدور مو بسيط، صار الدور شني؟ مركب مو بسيط. يقول فكان واجب الوجود عبارة عن شيئين أو أشياء فكانت فيه كثرة، وحينئذ ينتج هذا التركيب، إن من وصف الله سبحانه وتعالى فقد ثنى. إذا أردت توصف رب العالمين بناء طبعا على نظرية ذولة، لازم شو تسوي؟ لازم الثني، وإذا ثنيته صار مركب. طيب، وإذا صار مركب، يقول وأما قوله ومن ثناه فقد جزأه، فظاهر أنه إذا كانت الذات عبارة عن مجموع أمور كانت تلك الأمور أجزاء لتلك الكثرة، من حيث أنها تلك الكثرة، لأنه يا هو المجموع من هذه الأجزاء صار، وهي مبادئ إلمن لهذه الكثرة. وضم هذه المقدمة إلى نتيجة التركيب الأول ينتج أن من وصف الله سبحانه وتعالى فقد جزأ. ليش؟ لأنه باعتبار أنه ابتدينا من أنه قرنه بعد، فصار شيء جزأ الدور وصل شني من جزأ الصار نتيجة التركيب؟ يقول فقد جهله. إذا جزأ فقد جهله. لماذا إذا جزأه فقد جهله؟ يقول فلأن كل ذي جزء فهو يفتقر إلى جزء وجزءه غيره، لأنه المركب يحتاج المن، يحتاج إلى الأجزاء، والأجزاء غير المركب عند اجتماعها شو تسوي؟ فكل ذي جزء يعني كل مركب فهو مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى الغير ممكن. زين، هذا يقول الإمام سلام الله عليه يعني النتيجة اللي تصورته، فالمتصور في الحقيقة لأمر هو ممكن الوجود لا واجب الوجود بذاته، فيكون إذن جاهلا به. إذن أنت ما عرفته، اللي عرفت فقط يا هو، وحينئذ يتبين المطلوب وهو أن كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. ليش؟ يقول لأنه الإخلاص له والجهل به لا يجتمعان. شلون أنت تجهله؟ لأن هذا اللي أنت صورته هو عبارة عن من؟ اللي صورته هو عبارة عن الممكن. واضح؟ يقول إذ الإخلاص له والجهل بما لا يجتمعان. وإذا كان الإخلاص منافيا للجهل به الذي هو لازم لإثبات الصفة له، كان إذن منافيا لإثبات الصفة له، لأن معاندة اللازم تستلزم معاندة الملزوم. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله في الغد بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.